أفلح من جعل القرآن منهاجا نحو الرحمن، فليسعد بيت الإسلام ولينعم في أمن وأمان، حيث السنة والقرآن، حيث السنة والقرآن، حيث الرحمة والغفران.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، رحمة الله المهداة ونعمة الله المزداة، سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. يا رب لا تحرمنا أبدا ما أحييتنا من شرف الصلاة والسلام على نبينا المصطفى، ولا تحرمنا كذلك يا مولانا من أجر الصلاة والسلام عليه. اشمل اللهم آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين الذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. اللهم ارض عنهم أجمعين، وجازهم جميعا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين. ويا من وسعت رحمته كل شيء، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تلحقنا بهذه الصفوة الطيبة الطاهرة الكريمة، ألحقنا بهم يا ربنا مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم آمين. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أيتها الأخوات المشاهدات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يسرني كثيرا أن يتجدد اللقاء مع حضراتكم في برنامجكم مع الأسرة المسلمة، وفي هذه الليلة المباركة الطيبة من شهرنا المبارك الطيب، اخترت لحضراتكم موضوعا مهما للغاية، ونحرص والحمد لله على أن تكون موضوعاتنا كلها مفيدة إن شاء الله. عنوان هذه الحلقة: التطفل آفة العلاقات الإنسانية. نعم، آفة العلاقات. كم من متطفل تسبب في إفساد العلاقة، ربما على مستوى كل أفراد الأسرة، بما أقدم عليه من سلوك شاذ هو إلى التجسس والنميمة أقرب منه إلى أي شيء آخر. كم من متطفل تطفل على أخوين كريمين تحاب في الله، اجتمع عليه وتفرق عليه، فتسبب بتطفله الذي عادة ما يقترن بالغيبة والنميمة، تسبب في فساد هذه العلاقة بين الأخوين المسلمين. والتطفل جاء من الطفولة، فالمتطفل يأتي بأعمال وأقوال ومواقف لا يقدم عليها إلا الطفل. نعم، لهذا سمي بالمتطفل، الذي يقولون عنه أيضا الفضولي. هذا الإنسان أصلا عادة ما يكون شخصية ضعيفة، لا ينشغل بالأمور الجادة ولا بقضايا المجتمع والأمة، اهتماماته تافهة ومحدودة، وحتى شخصه كذلك تافه ومحدود، ويمضي حياته هامشيا في المجتمع، ضره أكثر من نفعه. لو تداركتموه ولحقتم به يوما هنا أو هناك وكنتم قادرين على النصح له وإعادة تأهيله لكي يكون شخصا نافعا وجادا ومحترما ويعرف خطورة الكلمة وأهمية الكلمة، لو أدركتموه وواتتكم الفرصة لتصلحوا من شأنه لا تتركوه، لا تتركوه. نعم، ولكم على ذلك عظيم الأجر والمثوبة. العقلاء الكرماء يعرفون متى يتحدثون وبأي كلام وفي أي موضوع يتكلمون، ويعرفون خطورة الحديث وأهمية الحديث، بل ويعرفون كذلك متى يتوقفون عن الكلام تماما، وحينها فقد صنعوا معروفا، لأنهم علموا بأن هذا الكلام يمكن أن يسبب ضررا للناس ولإخوانهم من جماعة المؤمنين الموحدين، فيمسكون فورا ولا يواصلون الحديث، وربما أعدوا العدة للكلام، ومع ذلك تراهم يحجمون ويسكتون ولا يتكلمون. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر كما علمنا سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم، هؤلاء العقلاء. والإسلام العظيم الذي أكرمنا الله به وشرفنا جميعا بالانتماء إليه يريد لشخصية المسلم أن يكون قوي الشخصية، عزيزا كريما محترما متزنا، يعرف جيدا متى يتحدث ومتى يمسك عن الحديث، ويعرف كذلك ما يمكن أن يعود على المجتمع وعلى الناس بالخير، ويعرف للكلمة شرفها وأهميتها وما يمكن أن يترتب عليها من خير أو غير ذلك. هذا المؤمن، هذا المسلم يعرف جيدا كما قلت ما يمكن أن يعود على الناس بالخير، فيساهم ويشارك في حدود قدراته، وإذا وجد في الناس من هم أولى منه بالحديث في هذا الأمر أمسك وتوقف وترك الفرصة لمن هو أعلى منه ولمن هو أعلم منه. ديننا العظيم دين الذوق، دين الخير. نعم، كل الذي يعنينا معاشر الموحدين أن نسهم فيما يعود علينا بالخير، ونسأل الله عز وجل ليل نهار أن يباعد بيننا وبين الشر، لا نرضاه لأنفسنا ولا نرضاه لغيرنا. المتطفلون أناس كما قلت تافهون، لا تشغلهم القضايا الجادة ولا تشغلهم قضايا الأمة ولا تشغلهم هموم الأمة، اهتماماتهم محدودة، ولذلك يتسقطون ويتلقطون الأخبار من هنا ومن هناك، وإذا قابلوا ساذجا من السذج ينتمي إلى أسرة ما، فإنهم يتحدثون معه ويستدرجونه على أمل الحصول على خبر من هنا أو من هناك، يمثل بالنسبة لهم شيئا مهما وما هو من الأهمية في قليل أو كثير. وعادة أيها السادة الأكارم، عادة ما تكون النميمة وتكون الغيبة قرينا للمتطفلين أو لجريمة التطفل إذا اعتبرناها جريمة، وقد تكون فعلا سببا في الجرائم إذا ما روج لها المتطفلون وتمادوا معها وزادوا عليها حتى يشعروا بأنهم مهمون. ولذلك تراهم ينتقلون من موقع إلى آخر ويروجون لما حصلوا عليه ويزيدون عليه حتى يجتمع الناس من حولهم وحتى ينصت الناس إليهم. عادة الناس لا يهتمون بهم ولا يشغلون أنفسهم لأنهم لا يمثلون شيئا في المجتمع، فإذا ما حصلوا على شيء ما جلسوا بين الناس واهتم الناس بما يقولون في هذه اللحظة يشعرون بأنهم مهمون. وهذا صنيع النمامين، النمامون لا يجدون أنفسهم إلا في هذا الموقف عندما يروجون لفتنة ما ويزيدون طبعا عليها حتى تغري المستمعين، فإذا ما اجتمع الناس من حولهم وجلسوا إليهم يستمعون إليهم شعروا بأنهم مهمون وبأن الناس ينصتون إليهم، من أجل ذلك يواصلون هذا النشاط الهدام الذي يباعد بينهم وبين الجنة ويقربهم من النار، لأن الجنة لا يدخلها قتات قتات يعني نمام. أسوأ أنواع التطفل ما يمارس ضد الأسرة. نعم انتبهوا، أسوأ أنواع التطفل ذلك الذي يمارس ضد الأسرة. هناك أناس يعني طيب حاضر سنتوقف لبعض الوقت كما عودناكم، ونعود إليكم أيضا كما عودناكم بإذن الله تبارك وتعالى، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. كنا قبل هذا الفاصل نتحدث عن التطفل، وقلت بأنه قرين الغيبة والنميمة، والمزاولون لهذا النشاط من التافهين كثيرا ما يطورونه كما قلت إلى غيبة وإلى نميمة، لأنهم باختصار أناس تافهون، اهتماماتهم محدودة، لا يشغلون أنفسهم بقضايا جادة أو بقضايا الأمة، ولا يشعرون بأنهم موجودون ولهم قيمة إلا إذا نقلوا ما توصلوا إليه من نشاط التطفل إلى الناس حتى يجدوا من الناس اهتماما بما ينقلونه ويروجونه. فكونوا على حذر من هؤلاء، لهم سمات وصفات واضحة واضحة، ليس من حقهم أن يقفوا على أسرار الأسرة. وكل أسرة يعني كل أسرة تحتفظ بأسرارها ولها رب أو قيم على شؤونها من القوامين الذين يحسنون الإدارة ويحسنون التحكم في أمور حياتهم، ولا يسمحون لأسرارهم أن تتجاوز بيوتهم. نعم هؤلاء ينبغي إذا ما وجدوا متطفلا عليهم أن يصدروه وأن يمنعوه وأن لا يقعوا له بسر من أسرار المنزل. وعلى رب الأسرة أن ينبه أهل بيته لذلك حتى لا يتطفل عليهم هؤلاء الذين يمكن أن يسببوا للأسرة حرجا إذا ما وقفوا على أسرارها وأخرجوا تلك الأسرار خارج المنزل. فكونوا على حذر يرحمكم الله. ربنا الكريم يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ليس من حقك مطلقا أن تتحرك هنا وهناك وأن تتلقط الأخبار وأن تقف على أسرار الناس وأن تبذل هذه الأسرار لمن يطلبها ولمن لا ولمن لم يطلبها ولمن لم يطلبها. نعم فاتق الله تبارك وتعالى، حتى وإن ترام إلى سمعك دون عمد منك شيء من أخبار وأسرار الناس فاتق الله فيهم إنهم إخوانك، ولا تكن سببا في مشكلات تعصف بهذه الأسرة بسبب كلمة أو خبر أو سر من الأسرار. الأسرة كما قلت وأؤكد كيان محترم، كيان محترم له شخصيته التي تميزه، وله هيبته بين الناس، وهو الخلية التي يتكون منها المجتمع كما تعلمون. من حق كل أسرة علينا أن نحافظ عليها وعلى أسرارها وأخبارها، وألا ندلي بحديث يضرها أو يسبب لها ضررا أو حرجا كما قلت، بل علينا أن نبادر وأن نقدم لهم العون متى طلبوا ذلك العون ما دمنا قادرين على بذله. فإن حافظنا على الأسرة المسلمة وقمنا بواجبنا نحوها وقدمنا لها العون في الوقت المناسب دون أن نتطفل عليها أو دون أن نرغمها أن تبوح لنا بشيء، إن نحن فعلنا ذلك فإن الله تبارك وتعالى سيمن علينا وعلى أسرتنا بنعمة الأمن والأمان، وسيوفقنا بإذن الله لما يحبه ويرضاه إن شاء الله. ومن خبب امرأة على زوجها، أي تسبب في فساد العلاقة بينها وبين زوجها، لم يرح رائحة الجنة، لن يشم رائحة الجنة هذا المفسد المتطفل الذي تسبب في فساد بين الرجل وأهله. والمتطفلون نوع من البشر الذي يؤدي من حين لآخر إلى فساد بين أهل المنزل الواحد. فاتقوا الله. كم من علاقة فسدت كما قلت بين اثنين أو بين أكثر بسبب المتطفلين، وكل منا مطلوب منه إذا أراد لعلاقته الطيبة بالناس أن تدوم، وأن تدوم الأخوة بينه وبين أخيه، علينا أن نكون على أعلى درجات الحذر وأن نبعد هؤلاء الفسدة وأن نبعدهم عنا، وأن يثق كل منا بأخيه، فإذا ما ترام إلى سمعه أن أخاه هذا قد أساء إليه علينا أن نتحقق وأن نتثبت. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه وصية ذهبية. إذا ما جاءك واحد من هؤلاء يوما وألقى في سمعك أن أخاك وأن صديقك الذي تعتز به قد قال كذا وكذا وأهانك، عليك أن تبادر وأن تتثبت وأن تسأل أخاك هذا وأن تبدأ معه بأخوة. بلغني أيها العزيز أن كلاما قد صدر منك لا أتوقعه أبدا وما عودتني عليه غير أنه وصلني وجئت لأتثبت منك، والله يعلم أنني أظن بك خيرا وما رأيتك إلا على خير طوال هذه المدة التي ربط الله بيننا وبين قلبينا فيها. ستسمع منه تعليلا وجيها ومقبولا، وسترى هذا الذي جاءك ستراه افتراء بحت لا أصل له، فانتبه. انتبه رحمك الله، فتثبتوا فتبينوا. نعم، رب العزة عز وجل. انظروا احبتي في الله، هذا درس من دروس القرآن الكريم. موسى عليه السلام لما ورد ماء مدين ووجد عليه أمة من الناس يسقون، ماذا وجد كذلك؟ وجد امرأتين تذودان، أي تحجزان الأغنام حتى لا تختلط أغنامهم أو أغنام هاتين الفتاتين بأغنام الرجال، فيؤدي ذلك في النهاية إلى اختلاط وإلى أمور الله يعلم بها. المهم، شده هذا المشهد عندما رأى الفتاتين، عندما رأى الفتاتين تحجزان الأغنام وانصرف الرعاء، فتقدم منهما وسألهما وشعر بأنهما في حاجة إلى المساعدة، وغطاء البئر لا يحمله إلا 12 رجلا. نعم، فتقدم منهما وقال كلمة واحدة دون أن يسبقها بكلام أو أن يأتي بعدها بكلام: ما خطبكما؟ ما شأنكما؟ ماذا تريدان؟ نعم، ما خطبكما؟ وفقط قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، أي يعود الرعاء، ما الصدور عكس الورود، حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. ولخصت إحداهما الموقف في كلمات معدودات. القرآن الكريم يقول: فسقى لهما، لم يتطفل، حاشا لله، إنه موسى عليه السلام لم يزد على الكلام المطلوب لمثل هذا الموقف إطلاقا. القرآن يقول: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. وماذا قال؟ تولى إلى الظل، ركن إليه وارتاح، وقال عبارته: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا في أمس الحاجة يا ربي إلى خيرك وإلى فضلك. لأن المفسرين يقولون بأنه قد مضى عليه 3 أيام أو أكثر لم يتناول طعاما عاديا، وإنما كان يلجأ إلى ما تخرجه الأرض من البقل عليه سلام الله، وعلى سيدنا رسول الله كذلك، وعلى كل الأنبياء والمرسلين. الشاهد أيها الأحبة، كلمة واحدة: ما خطبكما؟ لم يسبقها بكلام، ولم يتحدث بعدها بكلام آخر، إلى أن عادت الفتاتان إلى أبيهما وقصتا عليه القصة أو الموقف، فأمر أبوهما واحدة منهما لتأتي بموسى لكي يكافئه على صنيعه وعلى فضله على الفتاتين. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، انظروا، قالت: إن أبانا يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. إن أبانا، ليست الدعوة مني ولا من أختي، وإنما هي من أبينا ليجزي، والهدف من الدعوة محدد: ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ثم توجه إلى بيتهما، وهو في الطريق عليه سلام الله كان الجو أو كان الطقس ذا هواء قوي يؤدي إلى ارتفاع الثياب، فقال لها: تأخري عني، فإذا كان الطريق إلى اليمين ألق حصاة إلى اليمين، وإن كان الطريق يسارا فألق حصاة إلى اليسار، حتى يميل يمينا أو يسارا مع الطريق، وحتى لا يسمع صوتها. بلا يعني بلا أدنى كلمة زيادة عما يتطلبه الموقف. درس عظيم من دروس القرآن الكريم مع نبي الله موسى، حتى تتأدب بناتنا بأدب هاتين الفتاتين الكريمتين، وحتى يتأدب أبناؤنا ونحن معهم بأدب الأنبياء الراقي على موسى وعلى رسول الله وكل الأنبياء والمرسلين سلام الله. نريد أن نضيف إلى ذلك، التطفل لغو لا فائدة فيه. التطفل والإقدام على التقاط الأخبار وطرح أسئلة لا قيمة لها ولا مكان لها ولا فائدة ترجى منها، هذا لغو منهي عنه. والإسلام في مواقف كثيرة في القرآن الكريم ورسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وربنا الكريم في صدر سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. معرضون، لا يشاركون في اللغو أبدا، واللغو هو كل كلام لا خير فيه ولا فائدة ترجى منه. المسلم إنسان عفيف كريم يحسن التحكم في لسانه. واسمحوا لي أن أقول: آية الرجولة وآية الإيمان أن يحسن الرجل التحكم في لسانه. نعم، تلك هي الرجولة بعينها، أن أكون قادرا على التحكم في لساني مهما كان المتحدثون، مهما كان الجالسون، مهما كان الموضوع الذي يتحدثون فيه. يقف المؤمن وإن كان قادرا على المشاركة في حديث يعود على المسلمين بالخير شارك معهم إن كان قادرا على ذلك، وهو يحسن الظن، يحسن الظن بالجالسين ويأمل أن يعود عليه من هذا الكلام وتلك المشاركة، يأمل أن يعود عليه خير إن شاء الله. وإن رآهم يتحدثون في ما لا فائدة ترجى منه وهو اللغو البحث، انصرف تماما وقال: لن أشارككم حتى تخوضوا في حديث غيره. هذا عهدنا بالمؤمنين الذين تأدبوا بآداب وأخلاق الإسلام. ولذلك سيكون هذا اللسان سيكون سببا في إلقاء أصحابه الذين طاوعوه في كل حال وشاركوا به في انتهاك حرمات المسلمين وشاركوا بالغيبة والنميمة، سيكون سببا في إلقائهم في جهنم يوم القيامة. وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام الجامعة الشاملة لسيدنا معاذ بن جبل يوم أن وجهه حاكما وقاضيا ومعلما لأهل اليمن، جاء الحبيب المصطفى في نهاية الوصية الذهبية وقال لمعاذ: أمسك عليك هذا، وأمسك بلسانه وكرر هذه العبارة حتى قال معاذ عليه رضوان الله: أو نحن مؤاخذون بما نتكلم يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم وقيل وجوههم في جهنم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟ صلى الله وسلم وبارك على سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت وصية ذهبية، فمن أخذ بها وكان قادرا على توجيه هذه الآلة فيما خلقت له من طاعة الله تبارك وتعالى فاز ونجا، بدلا من أن تسخرها في إيذاء عباد الله وانتهاك حرماتهم، بدلا من ذلك سخرها أيها المؤمن المبارك فيما يعود عليك بالخير. فالكلمة الطيبة صدقة. نعود إلى هؤلاء المتطفلين ونقول تجنبوا التعامل معهم، وقبل أن تتجنبوهم انصحوهم لوجه الله، كرموهم بالتعليم بالتوجيه، واصبروا عليهم حتى يتغير حالهم إلى أحسن الأحوال. نعم، وبدلا من أن يكونوا عوامل شر وهدم في المجتمع، يمكن بإذن الله لمن صبر عليهم ونصح لهم وأخذ بأيديهم إلى الطريق المستقيم وبين لهم خطورة ما يصنعون وبين لهم خطر هذه الآفة، آفة اللسان وآفة التطفل على عباد الله، بدلا من أن نتركهم هكذا علينا أن ننصح لهم لوجه الله تبارك وتعالى. ثم علينا أيها الأحبة في الله أن نربي أبناءنا تربية تحول بينهم وبين أنشطة اللسان أو حصائد الألسنة، حصائد الألسنة التي تتسبب كما قلت تتسبب في إلقاء أصحابها في جهنم أعاذنا الله وإياكم. نربي أبناءنا على الفضيلة، فضيلة الكلمة الطيبة، نربي أبناءنا على أداب وأخلاق الإسلام العفيف الحنيف، نربيهم ليحفظوا كتاب الله تبارك وتعالى ويتأدبوا بأداب القرآن، نربيهم على سنة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، نعلمهم فنقول يا أبناءنا اتقوا الله تبارك وتعالى في ألسنتكم ولا تقولوا بها إلا خيرا ولا تقولوا بها إلا حقا، ونحفظهم قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ونعلمهم كذلك بأن الكلمة الطيبة صدقة. نعم، وهكذا من أخلاق وآداب الإسلام. المهم إذا وجدنا لديهم استعدادا للتطفل ولإقحام أنفسهم فيما لا يعنيهم نبهناهم، وعلينا أن نأخذ هذه الأمور بكامل الجدية. والله إنما أزداه إلينا آباؤنا وأزدته إلينا أمهاتنا من النصائح ونحن في سنوات العمر الأولى، ما زلنا إلى الآن نتذكر نصائحهم الغالية التي لم تلقى أو لم تؤدى لنا في مدارس أو معاهد في ذلك الوقت. نعم، ما زالت نصائحهم رحمة الله عليهم معنا حتى هذه اللحظة. فأنا أقول لإخواني الأعزاء، إذا رأيتم من أبنائكم ميلا لهذا النشاط قفوا لهم بالمرصاد وأحسنوا توجيههم. نعم، ولا تملوا من النصح لهم، يرحمني الله وإياكم. الإسلام لا يرضى لأبنائه أبدا أن يفعلوا ما يعابون عليه، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. الإسلام يريد لأبنائه أن يعيشوا أعزاء كراما، وأن لا يقدموا على سلوك يعاب به أحدهم. لا، الإسلام تكريم، الإسلام عزة، وأنت لن تحصل تكريما ولا عزة إلا إذا أطعت الله تبارك وتعالى وأطعت الرسول. نعم، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. العزة تستمد من مصدرها، ومصدرها هو العزيز القيوم تبارك وتعالى في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لذلك نريد كما قلت، هذه نقطة مهمة المتعلقة بأبنائنا على وجه الخصوص، حتى لا ينشأوا نشأة المتطفلين، نشأة النمامين، نشأة الكذابين، وحتى يعيش ولدك أمامك عفيفا كريما محترما، يعرف شرف الكلمة ويحسن الحديث معك ويحسن الحديث مع أمه وأشقائه وشقيقاته، ويحسن كذلك الحديث مع الناس، ويكون بالنسبة لك قرة أعين في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. يعني موهبة إلقاء الكلمة في الوقت المناسب للإنسان المناسب، عندما نتأكد بأنها ستعطي مردودا طيبا ومردود خير، هذه موهبة من عند رب العالمين. شاعرنا صالح ابن عبد القدوس في العصر العباسي له قصيدة عبارة عن وصايا جامعة، من هذه الوصايا يقول: ومن الرجال إذا استوت أحلامهم أي عقولهم ووصلت إلى حد الكمال والنضج، ومن الرجال إذا استوت أحلامهم من يستشار إذا استشير فيطرق، يطرق إذا جاءته استشارة، نظر إلى الأرض نظرة طويلة يفكر قبل أن يرد، فإذا ما وصل إلى الرد المناسب والمفيد. ومن الرجال إذا استوت أحلامهم من يستشار إذا استشير فيطرق حتى يجول بكل واد قلبه فيرى ويعرف ما يقول فينطق. لم يتعجل في الرد، وإنما ظل يفكر في الرد، فلما وصل إلى المطلوب والمفيد نطق الرجل بالحكمة دون زيادة. أيها الإخوة الكرام، علاقتنا فيما بيننا، علاقة الأخوة، تحتاج إلى جهود من المتآخين في الله حتى يحرصوا على علاقتهم من هذه الآفات الخارجية. شكر الله لكم، ونلقاكم على خير بإذن الله، وأسأل الله العظيم لي ولكم أن تدوم المودة بيننا حتى نلقى ربنا الكريم وهو راض عنا، وأن يوجه ربنا الكريم ألسنتنا إلى ما يعود علينا بالخير، إلى قراءة القرآن، إلى قراءة السنة المشرفة، إلى قراءة العلم والحكمة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أشكر لكم حسن إنصاتكم، ونلقاكم في الأسبوع المقبل على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.